بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه الحلقة الثانية في موضوع البصر، وستكون بعنوان مكانة حاسة البصر في الرأس. قال ابن القيم: تأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام، حتى قيل إنها 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا علو الراكب على مركوبه، ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل حاسة البصر في المقدمة ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركب كل عين من 7 طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك الطبقات 7 أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار. ثم ركز سبحانه داخل تلك الطبقات 7 خلقا عجيبا، وهو إنسان العين، بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، فهو مالكها، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس، فتبارك الله أحسن الخالقين. فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئتها ومقدارهما، ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة، فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار، ويكنانهما من البارد المؤذي والحار المؤذي. ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة، ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض، ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب. وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير، بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها. حال من عدم البصر، من عدم البصر كيف يكون حاله؟ تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره، فإنه لا يعرف موضع قدمه، ولا يبصر ما بين يديه، ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة، ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه، ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله. هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره، فلا يشعر بحفرة يهوي فيها، ولا بحيوان يقصده كالسبع فيتحرز له، ولا بعدو يهوي نحوه ليقتله، ولا يتمكن من هرب إن طلب، بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى، ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته، فإنه بمنزلة لحم على وضم، ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة. ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته، فهو أقوى الناس بصيرة وأحدثها، وجمع عليه همه، فقلبه مجموع عليه غير مشتت، ليهنى له العيش وتتم مصلحته، ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف. هذا حكم من ولد أعمى. فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية، فالمحنة عليه شديدة، لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره، فهذا له حكم آخر. وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة، ويعدم لذة المذاكرة ونغمة الأصوات الشجية، وتعظم المؤونة على الناس في خطابه ويتبرمون به ولا يسمع شيئا من أخبار الناس وأحاديثهم، فهو بينهم شاهد كغائب وحي كميت وقريب كبعيد. وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا لأموره، الضرير أو الأطرش، وذكروا في ذلك وجوها، وهذا مبني على أصل آخر، وهو أي الصفتين أكمل، صفة السمع أو صفة البصر. وقد ذكرنا الخلاف فيهما في هذا الكتاب، وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك، فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى. والذي يليق بهذا الموضع أن يقال عدم البصر أشدهما ضررا وأسلمهما دينا وأحمدهما عاقبة، وعادم السمع أقلهما ضررا في دنياه وأجهلهما بدينه وأسوأ عاقبة، فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح، وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة، وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر، ولا يناله من العلم ما يكفه عنها، فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثر. ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش، وكان فيهم جماعة أضراء، وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش، ويبتلي كثيرا منهم بالعمى. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، فمضرة الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا، والمعافى من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعلهما الوارثين منه. هذا من مفتاح دار السعادة. إلى هنا، ونكمل في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.